الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأمر السابع. قال الشيخ الصدوق رحمه الله: اعتقادنا في الروح أنها خلقت للبقاء لا للفناء. قبل الدخول في الموضوع، هناك فكرة عن العلماء، شخص اتصل قال بهذا المعنى، ان انتو تدعون الناس شنة بس يقعدون في غرفة ويمسكون كتاب وما لهم شغل في اي شيء يقع في العالم. فهذه الفكرة عن العلماء فكرة غير صحيحة. العالم ليس همه فقط قراءة الكتب، نعم جزء من مهمته، ولكن في نفس الوقت يشاهد التلفزيون حتى يعرف أخبار العالم. كانت الفكرة أن العالم ما له شغل أصلا بالأخبار ولا شغل أي شيء آخر. هذه الفكرة فكرة غير صحيحة. إذا تجدون قد بعض الأشخاص هكذا، ولكن بشكل عام العالم يتابع الأخبار، يرى ما يقع في هذا العالم في هذا العالم من باب الاهتمام بأمور المسلمين. كذلك قد يتعى في حوائج الناس حتى أكثر من غيره، ومو بالضرورة يعلن يحط إعلانات وأنا وأنا أسوي. إذن هذه الفكرة ليست فكرة صحيحة. نحن لا ندعو الناس إلى الانعزال عن العالم، يعني بس قاعد تصلي صوم وهذه القضايا. هذه الفكرة فكرة غربية حاولوا ينشرونها عن المسلمين، المتدين هكذا يكون. لا، المتدين يتحرك في الحياة أكثر من غيره، لكن المنحرف الفاسق هدفه فقط هذا الانحراف، ما له شغل بالناس. لكن المؤمن المتدين بشكل عام يهتم بأمور الناس، يهتم بقضاء حوائج الناس. الآن تشوفوا الناس اللي يسعون في حوائج الآخرين هم المؤمنين، المتدين هو الذي يسعى. فهذه الفكرة قضية ان العالم منعزل عن العالم، احنا ما لنا شغل، وطلبة ما لكم شغل باللي يجري بالعالم. لا، احنا قد احنا نشوف الاخبار اكثر منكم، اما نتابع هالايام خاصة الاخبار الموجودة، وان ما اعتبر نفسي عالم، طالب من الطلبة. اذا واكبر مثالكم موجود في هذا الزمان كان لحقته على الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه، مع القمة في العلم أيضا ما ترك هذه الأمور منذ الستينات وهو يجاهد في سبيل الله، ونفي إلى تركيا ونفي إلى العراق ثم إلى فرنسا، وكان يتابع أخبار العالم إلى أن أسس هذه الجمهورية. فهذا أكبر مثال أن العالم لابد أن يكون بهذه الطريقة. الآن تجدون استثناءات وأشخاص لا يقبلون هذا الوضع، ولكن هذا هو وضع العالم، أنه لا يكون مفصولا عن الناس، لا يعيش في واد والناس في واد آخر، وإنما يكون هو العالم يعتبر خادم للناس، يخدمهم بمختلف الطرق التي يستطيع بها، في قضاء حوائج كان عندهم سؤال، في قضاء الحوائج إذا استطاع أيضا يقضي. فهذه الإشارة حبيت أن أشيرها، لأن هذه الفكرة الخاطئة قد تكون منتشرة بين الناس. الأمر السابع، نرجع إلى موضوعنا. قال الصدوق رحمه الله: اعتقادنا في الروح أنها خلقت للبقاء لا للفناء، لقول النبي صلى الله عليه وآله: ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. فإذا خلق الإنسان للبقاء فهذا الجسم يبلى ينتهي. فإذا ليس المراد الجسم، لأن الجسم ينتهي في القبر. فإذا هناك شيء خلف هذا الجسم، هذا الذي يكون للبقاء لا للفناء. فهذه الروح تنزع من الجسم فتنتقل من دار إلى دار أخرى. هذا الجسم يظل في القبر بعد ينتهي، ما له دور. فهذه الأرواح بعد نزعها من الأبدان لها ثلاث حالات: منها منعمة، وهو من محض الإيمان محضا، ومنها معذبة، من محض الكفر محضا، ومنها ما يسلى عنها، يلهى عنها، يتترك إلى يوم القيامة، ما يلتفتون لها، خلوا على طرف هذه الروح. فإذا هناك ثلاث حالات هذه الأرواح تنقسم بعد نزعها من الجسد إلى هذه الأقسام الثلاثة. دليلنا شنو؟ واحد مو بس يتحكي، احنا ما متصفين في عالم الأرواح، كما أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه قال هذا القول وعنده دليل، كذلك هذا الكلام يحتاج إلى دليل، دليل شرعي. تلاحظون دائما في كتبنا بشكل عام، إذا العالم يقول شيئا معينا يأتي بدليل آية أو رواية، قلنا هذا عند المخالفين ما موجود بهذه الطريقة. في كل الأشياء الموجودة عندنا إذا كنا نتكلم في أمور الدين، فأول سؤال: ما هو دليلك على هذا الكلام؟ الإنسان ما يتكلم هكذا جزافا يدخل في الدين ما ليس من الدين، بل لابد أن يكون عنده دليل شرعي. فيقول تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا الذين يقتلون في سبيل الله لا تظن أنهم أموات بل هم أحياء. طبعا هذا دليل أيضا على بقاء الأرواح. وتقسيم الناس الأرواح إلى ثلاثة أقسام، يأتي قول الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، يقول ما معناه، هل نقرأ عباراته حتى نتعود على عبارات العلماء خاصة القدماء، أسلوبهم يختلف عن الأسلوب الحالي. طبعا هذا قد ما يكون نقلا حرفيا المصنف المؤلف، بل بما معناه: إن الأرواح بعد الأجساد على ضربين، راح يقول في ضرب الثالث النوع الثالث، ضربين يعني نوعين، منها ما ينقل إلى الثواب أو العقاب، ومنها ما يبطل فلا يشعر بثواب، أو يبطل فلا يشعر بثواب ولا عقاب. يعني قسم اللي ينقل إلى الثواب أو العقاب خلاه قسم واحد، انت تقدر تخلي قسم من ينقل إلى العقاب قسم، من ينقل إلى الثواب قسم، من يترك، ثلاثة أقسام. وقد روي عن الصادق عليه السلام ما ذكرنا، وسئل عمن مات أين تكون روحه، فقال عليه السلام: من مات وهو ماحض للإيمان محضا، يعني يكون عنده إيمان خالص، يجعل في جنان من جنان الله، يتنعم فيها إلى يوم المآب. احنا مسعانا أن نكون من هؤلاء، سعينا يجب أن يكون حتى نصل إلى مقام هؤلاء الذين محضوا الإيمان محضا، يعني إيمان كامل في كل تحركاته، كل تحرك له حكم شرعي، المؤمن يعرف حكمه الشرعي فيقوم بهذا العمل. المؤمن يجعل عاطفته على طرف، ما يتحرك على أساس العاطفة، تجد مؤمن يكره إنسان مؤمن، أقول هذا لا يجوز الإنسان أن يكره المؤمن، يكره المؤمن، يبغض المؤمن، هذا خلاف الشرع. هذه العاطفة إذا بدر من المؤمنين شيء بين بعضهم البعض، هذا ما يجعل بينهم الكراهية المفروض. فهذه العواطف تترك على جنب، الإنسان يتعامل مع الأشياء لا بعاطفة بل بعقله بتعقله. هناك حكم شرعي لكل حركة يقوم بها الإنسان، فلا بد أن يعرف هذا التكليف الشرعي ويقوم على أساسه. والإنسان المؤمن خالص الإيمان يحب لله ويكره لله كما في الروايات. والإنسان الأشياء اللي تحبها راجعها، الأشياء التي تبغضها نراجعها حتى نرى أننا نحب الأشياء لأن الله يحب هذه الأشياء، أو أننا نحب هذه الأشياء لعاطفة عندنا. وكذلك من نكره أو ما نكره، هل نكره هذه الأشياء أو هؤلاء الأشخاص لأن الله يبغضهم، أو لأن عاطفتنا نبغض هؤلاء الأشخاص. هذه الخلافات بين المؤمنين إنما تنتج من هذا، أن تدخل العواطف ضمن التحرك. فالعاطفة هكذا، فماكو مقياس للعاطفة. إنسان يضايقك بشيء أنت تكره، يعني ماكو مقياس، ماكو حد. لكن لو أن الإنسان يتعامل مع الأشياء بتعقل، هذه الخلافات ما تقع، لأن الله في أوامره يدعو لأن نكون كيد واحدة، كصف واحد. فهذه الخلافات تأتي من أين؟ وما تأتي من التقرب إلى الله عز وجل، حتما ما فيها تقرب. هذا يقول أنا أتقرب إلى الله بأعمالي، والثاني يقول أتقرب إلى الله بأعمالي. القربة كيف تكون؟ القربة تأتي عن طريق الالتزام بالأحكام الشرعية. راجع هذه الروايات التي تتكلم عن كيفية التعامل بين المؤمنين، راجعوا أصول الكافي الجزء الثاني، كلها روايات أخلاقية في كيفية التعامل. إذا مو احنا بكيفنا نتحرك، هناك حكم شرعي لكل شيء يفعله الإنسان. لذلك العالم ما يكون مفصولا عن العالم، لأنه يعرف أن في هذا المكان مطلوب منه يدخل، هذا المكان ما يدخل، ما يفعل هذا العمل، لأنه يدري هذا العمل إما أن يكون محرما أو مكروها. هذا العمل يقوم به لأنه واجب أو مستحب طبعا، لأن العالم عنده اطلاع أكثر على الآيات القرآنية والروايات الشريفة، فتحرك انطلاقا من علمه يكون تحرك أفضل من غيره إذا كان يطبق هذا العلم طبعا. فإذا هناك تكليف شرعي للإنسان في كل عمل يقوم به. هذا التكليف إذا استطعت أن تحدد أولا، وثانيا تقوم بالعمل على أساسه، فتكون من الذين محضوا الإيمان محضا. يعني ماكو أشياء تدعو إلى الشركيات، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما ينطبق على هذا الإنسان الذي يقوم بهذا العمل. فيحدد أولا ما يريده الله عز وجل، بعد تحديده يقوم بالعمل على أساس علمه، فيكون ممن محض الإيمان محضا. وشاهد ذلك ما حكاه الله تعالى عن قول حبيب النجار بمجرد قتله ودخوله في عالم البرزخ، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا الإنسان أيضا بمجرد نزع الروح، هل تقول هذا القول أو والعياذ بالله نقول قول آخر؟ ومن ماحض الكفر محضا يجعل في النار فيعذب بها إلى يوم القيامة. وشاهد ذلك قوله تعالى في آل فرعون بعد أن أهلكهم الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال النار يعرضون ويوم تقوم الساعة، فعندي النار يعرضون قبل قيام الساعة، هذا في عالم البرزخ. والغدو والعشي من شؤون برزخ الدنيا، ان يوم القيامة بعد ما عندي ليل ونهار، يعني شلون يوم القيامة ما ندري، لكن ما يوجد ليل ونهار، بعد ماكو شمس تشرق ثم تغيب. وقال تعالى في النوع الآخر إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، مع أنه قد يكون في القبر ملايين السنوات ولكن لا يشعر به لأنه قد ترك. فبين أن قوما عند الحشر لا يعلمون مقدار لبسهم في القبور حتى يظن بعضهم أن ذلك كان يوما. ولا يمكن ذلك في حق من لم يزل منعما أو لم يزل معذبا إلى يوم القيامة. يأتي هذا السؤال، من المنعم، الجسد أم الروح؟ هذا الجسد تقدر تأخذه خله في غرفة زجاجية وسكرها وكل يوم طالعها وحط عليها كاميرا رقابة يومية، تجد أن الجسد ما له شيء حتى لو كان كافرا. إذن فهذا العذاب يكون للروح لا للجسد، وهذا النعيم يكون للروح لا للجسد. يعني هذا القبر الدنيوي ما له شيء ترى، منتهي، انتهى هذا الجسم. وضغطة القبر مو على هذا الجسم، هناك عالم موازي آخر لهذا العالم، وأيضا هناك قبر في ذلك العالم الآخر، هناك قبر للروح وليس للجسد. فإذا الجسد في قبر والروح في قبر آخر من نوع آخر. نعم، في هذا اللي قلناه توه. من يقول للجسد هذا عن يوم القيامة ولا عن هني؟ عن يوم القيامة، يوم تكبى بها جواهر. يبوا الآيات اللي تتكلم عن القبور، حتى لو كان الحديث عن الأجساد فليس هذه الأجساد، وإنما هناك أجساد أخرى. الله يخلق جسد آخر في ذلك العالم، ما يسمى نقدر نطلق عليه أجسام مثالية مثل العالم الدنيوي، ويجعل العذاب على ذلك الجسد الآخر، فيتعذب الروح أو تتعذب الروح. فإذا الروح تنتقل إلى عالم آخر، في ذلك العالم الله عز وجل يجعل نعيما بطريقة معينة لهذه الروح، إما الآن مباشرة أو عن طريق جسد آخر، احنا ما ندري تفصيلا، ولكن قد يقال بهذه إما مباشرة أو إن نجعل عن طريق جسد آخر، فينعم المؤمن ويعذب الكافر. ويقول الشيخ المفيد: وهل المنعم والمعذب بعد الموت الروح أو الجسد الذي فيه الحياة؟ الأظهر عندي أنه الجوهر المخاطب الروح، وهو الروح التي توجه إليها الأمر والنهي والتكليف، فيجعل الله للأرواح أجساما كأجسامهم في دار الدنيا، ينعم مؤمنيهم ويعذب كفارهم وفساقهم دون أجسامهم التي في القبور يشاهدها الناظرون وتتفرق وتندرس وتذهب وتبلى. وبعد ذلك يوم القيامة الله يرجع هذه الروح إلى هذا الجسد الدنيوي. وهذا الآن في يوم القيامة، الآن احنا حديثنا في عالم البرزخ، أن الجسد يعذب له الروح في عالم البرزخ، الروح في يوم القيامة الجسد يرجع مرة ثانية، فالله يرجع هذه الروح إلى نفس الجسد الدنيوي، فيرجع هذه الجسد إلى هذا الجسد مرة أخرى ويدخل الروح في هذا الجسد. فالجسد الدنيوي يرجع يوم القيامة، وحديثنا في البرزخ، وقلنا في البرزخ المشاهد أن هذا الجسد في القبر ينتهي، ونقدر نحط قلنا غرفة زجاجية ونجعل الجسد فيه ونراقب يوميا، اجعل دائما مراقبين عليه، ما تجد أن هناك عذاب لهذا الجسد حتى لو تسيب أكثر الكافرين. فالجسد يبلى، إذن شنو يكون المعذب والمنعم؟ هو الروح. يعني إذا قلنا الآن هو قاعد يقول فيجعل الله للأرواح أجساما كأجسامهم في دار الدنيا، مو في الآخرة، في عالم البرزخ، في عالم الآخرة هذا الجسد نفسه يرجع، مو جسد آخر، في عالم البرزخ الله يجعل جسدا آخرا ويدخل الروح فيه، يعني يدخل أو بطريقة ما هناك اتصال بين الروح وهذا الجسد الثاني، ويعذب الجسد الثاني. لكن الجسد الثاني هل هو مادي معنوي؟ حتى ما عندنا اطلاع على هذا الأمر. ثم يقول: ولا أعلم بيني وبين فقهاء الإمامية وأصحاب الحديث فيه اختلافا. فإذا نوع من الإجماع على أن الروح هي التي تعذب للجسد، وقال المحقق الطوسي رضوان الله تعالى عليه فيما يشير إليه الإنسان بقوله أنا فيكون جوهرا عالما والبدن وسائر الجوارح آلاته في أفعاله ونحن نسميها هنا الروح. إذن عندنا هذا الجوهر العالم هو الذي يحرك الجسد، فالجسد عبارة عن آلة مثل المطرقة للنجار، هذا الجسد مو بنفسه يتحرك بل الروح تحرك هذا الجسد، فبمجرد ما هذه الروح تنزع من الجسد فهذا الجسد لا يقوم بشيء ويتعفن كما قلنا. فإذا هناك شيء خارجي مسيطر على هذا الجسد، فهذا الشيء الخارجي هو الذي يحرك هذه الآلات في الجسد، العين والسمع والجوارح كلها، اليد والرجل، فهذه الروح هي التي تحرك. فإذا الله عز وجل يوجه العذاب إلى الجسد الآلة أو إلى الروح التي تحرك، المفروض أن تكون إلى الروح، مثل النجار إذا قتل إنسانا بمطرقة وما نحاسب المطرقة مجرد آلة، وإنما نحاسب هذا الإنسان فندخله إلى السجن أو نعدمه لأنه مجرد آلة، فالآلة لا تحذب، فالآلة واسطة. فإذا كان الجسد واسطة فحتى يوم القيامة عندما يوجه العذاب إلى الجسد مو هدفنا الجسد، وإنما لأن الروح سوف تتعذب عن طريق الجسد. لذلك لماذا يقول هناك جسد آخر؟ لأن الروح تحتاج إلى واسطة فتتصل بالعالم الخارجي عن طريق الواسطة، فنحتاج إلى جسد آخر يعذب، ولكن في الواقع ليس هو الجسد المعذب وإنما الروح عن طريق هذا الجسد. الأمر الثامن، النفس سلطان الجوارح المتحكم في الجوارح. فهذه النفس هي التي تحرك الأعضاء، هي التي تسكن الأعضاء. طبعا هناك بعض الأعضاء تكون لا إرادية مثل حركة القلب، شيء لا إرادي، الإنسان ينام وقلبه يتحرك. وإن كان هناك بعض الناس كما لو تشاهدون في التلفزيون، بعض الناس في الهند عندهم القدرة على توقيف القلب، ما تشاهدين بعض البرامج يوقف قلبه، يقدر يسيطر حتى على هذا الشيء اللا إرادي فيجعله تحت الإرادة. طبعا هؤلاء عندهم نوع من الرياضة، هذه الرياضة الروحانية، فتصل روحه إلى درجة بحيث تتخلى عن الجسد، هذه الرياضة الروحية حتى الإنسان الكافر يستطيع أن يقوم به. هم يقومون على أساس تعذيب النفس، تعذيب الجسد، عن طريق تعذيب الجسد يصير عنده قدرة في السيطرة على الجسد. فإذا قرأت قبل فترة في الجريدة أن هناك شخص في الهند كان يعيش على الشاي لمدة 10 سنوات بس شاي يشرب، فصير عنده هذه القدرة على السيطرة على الجسد، فهي مجاهدة ولكن مجاهدة لغير الله. المؤمن يجاهد نفسه في سبيل الله في طريق الله، ذاك يجاهد لكن لغير الله، لكن من خلال مجاهدته يحصل على بعض الأشياء الدنيوية، قد يكون يعلم ببعض الغيبيات بهذه المجاهدة الروحية. فإذا النفس تسيطر على هذا الجسد، هذه الروح مسيطرة، فهي التي تحرك أعضاء الجسد. فالنفس هي التي تطيع الله أو تعصي الله، هذه النفس هي التي تصلي وتكون عابدة لله، والجسد عبارة عن آلة تؤدي حركات الصلاة فقط. فهذه النفس إذا كانت تصلي واقعا فإنها تكون ذاكرة لله أثناء الصلاة، لكن أحيانا قلنا الإنسان قد يؤدي الصلاة ولكن ذهنه في عالم آخر، لأن النفس تفكر في أشياء أخرى مع أن الجسد يقوم بالحركات. وقلنا هذا إذا كانت النفس تفكر في أشياء أخرى الإنسان لا يحصل على ثواب من الصلاة، فبقدر ما يقبل بقلبه يعني بنفسه يعني بروحه، فبقدر ما يقبل بقلبه على هذه الصلاة بنفس المقدار يحصل على ثواب. فإذا الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر انتهى من الصلاة، فيحصل على مقدار من الثواب بقدر التفاته إلى هذه الصلاة. والإنسان يرى أحيانا نفسه بأنه ينشغل في التفكير بأشياء أخرى في هذا الوقت لا يحصل على ثواب. نعم الجسد قاعد يقوم بحركات فقط، هذه الحركات ما لها قيمة، يعني الحركات والأقوال ليس لها قيمة إذا لم تكن معبرة عما في النفس. لذلك الإنسان نائم إذا يتكلم بكلمات كلماته ما لها قيمة، لكن أنت عندما تتحدث إذا كانت هذه الكلمات تعبر عما في النفس عما في الروح، نعم هذه الكلمات لها قيمة. إذا الإنسان يتكلم تقية كلماته ما لها قيمة لأنها تخالف الواقع تخالف النفس. فإذا الإنسان يحاول أن يصل إلى درجة بحيث أن نفسه تعبر عما في روحه وفي نفسه، فبذلك يحصل على الثواب. أما إذا كانت الحركات والأقوال في طرف والنفس مشغولة بالتفكير في أشياء أخرى فلا يحصل الإنسان على ثواب. هذا الإنسان الصائم الذي أنفاسه تسبيح ونومه عبادة، مو كل إنسان صائم، مو هذا الإنسان بمجرد أنه يصوم معناته أروح أنام طول اليوم فأنا أحصل على ثواب طول اليوم، فنومي عبادة، مو هذا الإنسان. ذاك الإنسان المؤمن الذي يصوم قربة لله تعالى حقيقة ونفسه تكون متوجهة أثناء ما يكون يقظا وأثناء ما يكون نائما يكون ملتفتا إلى الله لا يغفل، هذا الإنسان الذي يكون نومه عبادة وأنفاسه تسبيح. مو كل إنسان يحصل على هذا المقام. فإذا هذا المقام مقام خاص مو لكل الصائمين، مو الصائم الذي يقوم من الصباح يفكر فقط في الفطور شنو عندي، هذا الإنسان أنفاسه مو تسبيح، هذا تفكيره نفسه منشغلة بما يأكل في الفطور، ينتهي من الفطور نفسه تنشغل بما يأكل في السحور وهي الروتين اليومي. فإذا شنو استفاد من الصيام؟ لا شيء. لعلكم تتقون ما يستفيد، لعلكم شنو تأكلون عنده بس. فإذا نستفيد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فنحاول أن نحصل على التقوى من خلال الصيام. فبعد نهاية الشهر إذا حصل الإنسان على التقوى يكون استفاد من الصيام عنده ثواب، إذا ما صار عنده حالة التقوى ما يحصل على ثواب. هذا صيامه يعني يكون فقط أكثر الصيام الذين يحصلون على الجوع والعطش كما في بعض الروايات، لا يحصل إلا على الجوع والعطش، ماكو ثواب ماكو شيء. فإذا إذا كانت نفسه متوجهة إلى الصيام ويحاول أن يحصل على حالة التقوى بعد الانتهاء من الصيام، حصل على التقوى استفاد من الصيام يعني حصل ثواب، ما استفاد من الصيام يعني ما يحصل على ثواب. ويرجع مرة ثانية خلال شهر الصيام يصلي ويقرأ القرآن بعد نهاية الصيام الشهر شهر رمضان، فما لا أيها الصلاة إلى السنة القادمة، ويرجع إلى انحرافي وفسقي. الحمد لله في هذا الشهر أنا صايم من شرب الخمر، ترك الخمر في شهر رمضان فقط، بعد الشهر أول يوم من شهر من العيد يحط له البطل، فقال شو استفاد من الصيام؟ معه لن يستفيد شيئا، فماكو ثواب. لو كان أكو ثواب يستفيد من الصيام يصير عنده حالة التقوى فيمتنع من هذه المحرمات بعد الصيام بعد الشهر. فإذا نلتفت، مو مجرد أننا نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله، يعني الحمد لله احنا صرنا شيعة انتهينا، حساب ماكو، وهذا الطريق إلى الجنة مفروش بالورود. الله يوم القيامة يقول أنت شيعي، هويتك شنو شيعي، اتفضل إلى الجنة، ما عندنا كذي. أنت شيعي عليك مسؤولية أكبر من غيرك، عملك يجب أن يكون أفضل من غيرك. أما إذا كنت تعيش مثل الآخرين خوش، هذه التشيع شنو فائدته؟ التشيع يعني الإسلام الحقيقي. فبأي مقدار استطعت أن تكسب من هذا الإسلام؟ فإذا كنت مسلما يعني أسلمت وجهك لله، يعني اتجاهك في اتجاه الله فقط ولا تنظر إلى شيء آخر، بعد ما عندي ملهيات عن ذكر الله، ماكو أشياء دنيوية تلهيني عن ذكر الله. ذاك الوقت هذا الإنسان هو الإنسان المؤمن الحقيقي. ما عندي ملهيات، أمور دنيوية ما تشغلني، آخذ من الأمور الدنيوية في حال السفر ما أحتاجه وأمشي حتى أسير باتجاه الله، فأكون من السائرين على الصراط المستقيم. والصراط المستقيم مو كل واحد يدخله. فقولنا اهدنا الصراط المستقيم، لازم تعرف هذا الصراط شنو هو. من يدخل الى الصراط المستقيم لابد ان يكون بمواصفات خاصة حتى يستطيع ان يسير على هذا الصراط باتجاه الله. فما عند ملهيات تلهيه عن ذكر الله مهما كان هذا الشيء. يتعامل مع الدنيا ولكن ماكو ملهيات، يأخذ من الدنيا، يأكل يشرب يعيش في بيت، يمشي في سيارة، يكون عنده نقال عنده بيجر، بس ماكو شيء يلهي عن ذكر الله. يأخذ هذه الأشياء بقدر حاجته، بعد ما يحتاج. هذا البيجر ما نعطي حق طفل في أولى ابتدائي 6 سنوات عنده بيجر ونقال، طب شنو يحتاجهم؟ ماكو حاجة. وحطوا هالمقابلة بالتلفزيون مع اللي يبيعون تليفونات، قال يبني حادثة عن شخص اشترى تليفون أصغر واحد، قال أصغر واحد يعني عمره 6 سنوات. هذه البرامج أنا أتابعها طبعا يوم الخميس الظهر يحطونها عن الأشخاص اللي الناس الهايتين والناس الهادفين، يحطون هذه المقابلات، أمشي أشوفوها يستفون عبرة وعظة منها. شكروا هذا النقال رجاء أو البيجر، شكروا بعد شنو هذا التعطيل على كل. فقال أصغر طفل جاءني عمره 6 سنوات مع أمه، هاي الأم مدار الدنيا صلاح الأم، واشترى تليفون. ذاك الوقت كانت التليفونات غالية، فأظن أنه قال تليفون ب150 دينار قبل ما ترخص 10 دنانير و20 دينار. ف6 سنوات الأم تأتي له بهدية النجاح تشتري له نقال. هذا الطفل شنو يحتاج النقال؟ ماكو حاجة. هذه الأم شنو الفكرة اللي عندها أن تعطي هدية؟ وهذا ترى جاري حتى بين المؤمنين، إذا نجحت في الدراسة إن شاء الله أشتري لك نقال. هذا الطفل قاعد في البيت، يروح المدرسة يرجع البيت، نقال حق شنو يحتاج؟ مثل ذاك الطفل يقول حق رفيجة الساعة 3 اتصل فيني أو الساعة 2 أنا قاعد بين أهلي حتى التليفون يرن عندي، مجرد تفاخر. فإذا حتى أطفالنا لا تعطيهم كل شيء، أعطي الطفل ما يحتاجه فقط، لا تزيد عليه حتى لا يصير طفل مترف. فإذا صار مترف هذا من يكبر يحس كل شيء بسهولة يحصل عليه، يروح للأب ما يعطي، يروح للأم. والحمد لله الأم بعد منفذة للطلبات هذه الأيام، ما تقول لا، لا تقول لا إلا في الصلاة. فننتبه، أطفالنا مو كل شيء تعطيهم، مو كل مخترع في السوق لازم تعطي للطفل. بمجرد ما ينزل الآن سوني جديد سعره 250-300 دينار تروح تشتري للطفل، مو بالضرورة هكذا. فالطفل تعطيه بعض الألعاب لكن لا كل شيء، مو بالضرورة أن كل لعبة يجب أن تعطيها للطفل. فعندما ما شاء الله غرفة متروسة ألعاب، نعم تشتري له بعض الألعاب، ومو دائما في بعض المناسبات وتكون كهدية له. إذا أحسن التصرف في بعض القضايا تجد أن طفل مشاكس ومع ذلك الأب والأم يشتريان له كثير من الألعاب، وهذا ما يستحق هذه اللعبة. يجب أن يحسن التصرف حتى نعطيه هدية فيشعر بقيمة هذه الهدية. وإحنا صغار ما كنا نحصل على شيء، لكن إذا حصلنا على لعبة هذه اللعبة نحافظ عليها 20 سنة. وهناك بعض الألعاب كنا صغار لحد الآن موجودة عند أولاد خدمة. فهكذا الطفل مو تعطيه دائما يكون إنسان مترف، من يكبر ما يقدر بعد يواجه أي مشكلة في حياته، لذلك يفشل في كثير من أموره الحياتية. فهذه الروح، أرجع إلى موضوعنا، كان في تليفون من أحد الأشخاص يقول أنت تطرح أمثلة خيالية، قاعد أطرح أمثلة خيالية ولا واقعية؟ كل كلامك خيالي، وما أدري شنو يقصد بالخيالي، ولكن قاعد أحاول أن أطرح أمثلة واقعية من حياتنا الواقعية.
هذا
أي.
ولكن بعض الأمور من الشواهد نسبة اتفاد الصلاة يكون هو مو مرتبط بشغلات الثانية في الجزية لكن هو حركة لله
حركته يعني نفسه ملتفته لله حركته مو الحركات الفعلية حركات النفسية يعني النفس الآن تقوم بالركوع النفس تقوم بالسجود فتكون ساجدة مو هذا الجسد يكون ساجد إذا كانت النفس ساجدة لله يعني خاضعة لله في حالة السجود يعني خضوع لله فهذه النفس إذا كانت خاضعة لله في الصلاة بعد الصلاة لابد أن يستمر هذا التأثر فيكون خاضعا لله فتكون حركته على أساس أحكام الله فأكو أمور مترتبة العبادة لها آثار إذا أثر العبادة لا يتحقق يعني الإنسان ما حقق العبادة فهذا الأثر لابد أن يتحقق مو الجسد من يعمل قلنا اللي يقوم بالأعمال النفس مو الجسد الجسد مجرد واسطة آلة في الفعل لأن الروح ما عندها يد فتستعمل يد الإنسان فعندما يسجد الإنسان يجب في نفس الوقت أن النفس تكون ساجدة ساجدة يعني ملتفتة إلى سجود الجسد وهي تكون في حالة خضوع لله مو قاعد تفكر في شيء آخر فالتفكير في شيء آخر ولنفرض الإنسان في الصلاة يفكر في أشياء محرمة ما يكون ساجدا لله نعم الجسد يكون ساجد ولكن الروح لا تكون ساجدة لله فهذا ما يحصل على الثواب لأن الآن مثلا إنسان أثناء الصلاة ينوي أنه بمجرد ما ينتهي من الصلاة أن يذهب لارتكاب محرم أثناء الصلاة هو الآن نيته ارتكاب محرم مو نيته السجود لله لو كان خاضعا لله في الصلاة بعد يقول بعد الصلاة ما أرتكب هذا المحرم فإذا النفس لابد أن نلتفت إلى هذه النفس هي التي تقوم بالأعمال لا الجسد الجسد ما له قيمة مجرد واسطة مجرد آلة لهذه النفس ما يصلي وهو يصلي بمجرد ما يغفل يرجع ناء الصلاة بمجرد ما شوف نفسك فكرت في أمر آخر ارجع إلى الصلاة وهذا يحتاج إلى ممارسة إلى مجاهدة أن الإنسان في الصلاة ويكون ملتفتا في الصلاة 100% هذا يحتاج إلى مجاهدة نفسية إلى مجاهدة روحية حتى يقدر يسيطر على نفسه مو النفس تسيطر عليه هو يستطيع نفسه تسيطر على نفسه مو أن الفكر والذهن يكون ينتقل من شيء إلى آخر والنفس تكون خارجة عن السيطرة هذه النفس تكون تحت سيطرة الإنسان ولا تخرج خارج نطاق السيطرة وهذا يحتاج إلى مجاهدة حتى الإنسان يكون عمله كله لله تعالى ما يكون عمله للشيطان نعم الواح تسمع كلامنا يعني الروح خلي هذا الموضوع آخر تتصفيني بالتليفون أجابك إن شاء الله ما يبي ندخل في هذا الجانب بس مختصر الإجابة أن هناك الروح بعد خروجها من الجسد هناك اتصال بينها وبين جسدها ما تنفصل تماما نعم هي ما تستطيع أن تحرك الجسد ولكن لها نوع اتصال لذلك في الروايات عندما تقرؤون مثلا أنه بعد أن يدفن في القبر ويمشي أهله يسمع خطوات أرجلهم فهناك نوع من الاتصال هذا الاتصال ما ينقطع تماما ويرجع هذا الجسد تكلم القبر فأنت في الواقع تكلم الروح لأن هذا الكلام يصل إلى الروح الجسد ما يتحرك ولكن الروح تسمع وكذلك الأئمة سلام الله عليه وأنت تكلم الجسد أم تكلم الروح في الواقع نكلم الروح ولا نكلم الجسد كجسد لذلك تستطيع أن تزور من بعيد تزور الإمام الحسين عليه السلام من بعيد لأنك تكلم الروح مو بالضروري أن تكون في مكان الجسد نعم سؤالكم ما سمعت السؤال ارفع صوتكم الارواح يعني لا الكافر تماما ولا المؤمن تماما، اللي بينهم يعني لا الكافر تماما ولا المؤمن تماما 100%. لا تعذب، قلنا يلهى عنهم يتركون كنا نايم، كأنه نائم لما يقوم يظن أنه نام يوم واحد مع أنه قد يكون ملايين السنوات، فهذا يلهى عنه يترك، لا يعذب ولا ينعم يترك. وإحنا ما قلنا هؤلاء ينامون، مو كل الناس ينامون، حتى المؤمن قد يعذب إذا عنده مثلا، مو كافر اسم شيعي، قلنا قد يكون إنسان اسمه شيعي ولكن في الواقع يكون كافر، ممكن أن يكون. فإحنا ما لنا شغل عن الاعتقاد اللساني، وهذا ما لنا شغل، نفسه ماذا تكون حقيقة، فيخاف علينا عذاب البرزخ لأن عندنا هناك الشفاعة موجودة، ولكن ما عندنا شفاعة في عالم البرزخ، فقد الإنسان يعذب على بعض القضايا التي يقوم بها، ونحتاج إلى جمع بين هذه الروايات التي تتحدث عن البرزخ. المصنف والمؤلف مو بصدد الجمع وإعطاء موضوع كامل، تحبون تقومون ببحث عن هذا الموضوع بحث مفصل، وممكن الإنسان يبحث في هذا الموضوع بتفصيلاته. الآن هدفنا فقط نعطي نبذ عن بعض الأشياء حتى الطالب يصير عنده نبذة خلفية خلاصة عن بعض القضايا، فإذا يقرأ يحاول أن يقرأ كتب أخلاقية موسعة يستطيع أن يحفظها. فإذا هذه النفس تكون إمام الأعضاء، إمام لهذه الأعضاء لأن هي المسيطرة. فإذا مثلا تشوف شيء تسمع شيء متخالفين، أحيانا البصر يصير فيه خداع للبصر، من اللي يحكم الآن هذه المسافة؟ العقل، الذهن، النفس هي اللي تقول الآن بينك وبين فلان 10 أمتار. الصورة تنتقل فقط، يعني العين لا تقرر وإنما النفس هي التي تقرر، فهي الإمام بالنسبة للأعضاء. وعندنا مباحثة لهشام بن الحكم مع عمرو بن عبيد، حاول أن يثبت له أنه يوجد عندنا إمام عن طريق الأعضاء والنفس. نقرأ هذه الرواية، قال قلت له ألك قلب؟ هشام بن الحكم يسأل عمرو بن عبيد ألك قلب؟ قال نعم. قلت وما تصنع به؟ قال أميز كل ما ورد على هذه الجوارح. قلت أفليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ قال لا. قلت وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ قال يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته أو لمسته ردته إلى القلب، فييقن اليقين ويبطل الشك. قلت إنما أقام الله القلب لشك الجوارح؟ قال نعم. قلت فلا بد من القلب وإلا لم يستقم الجوارح؟ قال نعم. فقلت يا أبا مروان إن الله لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لهم الصحيح وييقن ما شك فيه، ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقيم لهم إماما يردون إليهم يردون إليهم شكهم وحيرتهم؟ قال فسكت ولم يقل شيئا. فهذا يحاول أن يثبت كما أن للجوارح إماما كذلك للناس لابد من وجود إمام حتى يرجعهم إلى الحق ويبطل الباطل. وفي خبر ابن سنان اعلم أن منزلة القلب من الجسد بمنزلة الإمام من الناس الواجب الطاعة عليهم، ألا ترى أن جميع جوارح الجسد شرط للقلب، شرطة من شرطة جنود، وتراجم له مؤدية عنه، وفي توحيد المفضل. فكر يا مفضل في الأفعال التي جعلت في الإنسان من الطعم والنوم، من الطعم والنوم والجماع وما دبر فيها، فإنه جعل لكل واحد منها في انطباع نفسه محرك يقتضيه ويستحس به. وقال: فانظر كيف جعل لكل واحد من هذه الأفعال التي بها قوام الإنسان وصلاحه محرك من نفس الطبع يحركه كذلك ويحدوه عليه. يعني في النفس عندي محرك للأكل فيحرك هذا الجسد حتى يأكل، فإذا هذه النفسية التي تحرك هذه الأجساد إلى الأفعال. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان الذي جمع من حزن الأرض أو من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبقها فمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها. هذا الإنسان، هذا الفكر وهذا الذهن وهذا العقل اللي عنده، وفكر يتصرف بها، وجوارح يختدمها، وأدوات يقلبها، ومعرفة يفرق بها بين الحق والباطل، والأذواق والمشام والألوان والأجناس. فإذا هذا القلب يذكر في الرواية معرفة يفرق بها بين الحق والباطل، فهذا القلب فيه الأضداد من طريق شر طريق خير. فهناك الطريقين، الإنسان يحاول أن يسير في طريق الحق، والله عز وجل أعطاه آلة لمعرفة الحق ومعرفة الباطل وهو العقل، النفس، القلب بنفس المعنى. فهذه الروح تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل، لذلك لا يكون الإنسان معذورا إذا ارتكب محرما إذا كان يعرف أنه حرام. على كل حال نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.